العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقا في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. الحديث التاسع في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين، جمعه من كلام الله وهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله تعالى عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. عن أبي سعيد الحسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي الله تعالى عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيره. أورد هذا الحديث رواه مسلم. أورد الإمام النووي محي الدين رحمة الله عليه هذا الحديث في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي هذا الحديث صورة من صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث يدخل صحابي من أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أحد الولاة الذين كانوا يتعاملون مع رعيتهم بالشدة، فنقل إليه حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وترفق في الحديث معه. يدخل هذا الصحابي الجليل فيقول لهذا الأمير الحاكم: أي بني، وهكذا قابل شدته وحدته بخطاب يخاطب فيه الأب ولده، وهو من أجمل أنواع الخطاب. سيدنا نوح خاطب ابنه الكافر وقال يا بني، كما خاطب إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباه الكافر بقوله يا أبتي. وهذا الخطاب يتناسب مع العمر، إذ كان هذا الأمير في العمر بمنزلة أولاد هذا الصحابي الشيخ، فناسب أن يخاطبه كما يخاطب أولاده. ونلاحظ أن هذا الشيخ الصحابي رضي الله تعالى عنه دخل على هذا الوالي والحاكم بالله وبرسول الله، لذلك لا نلاحظ في الخطاب تزلفا ولا نلاحظ في هذا الخطاب مداهنة، إنما خاطبه بالحال الذي كان عليه معاهدا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يغير ولم يبدل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هناك من تغيرهم المرغبات والمرهبات، وهناك من يكون حاله بالله وبرسول الله حال صدق وينظر إلى الخلق نظرة شفقة ونظرة رحمة. كان مما يقوله شيخ شيوخنا سيدي العربي الدرقاوي، نحن نشفق على القاتل أكثر من شفقتنا على القتيل، نشفق عليه. القتيل ذهب إلى رحمة الله، لكن هذا القاتل ظالم لنفسه، محتاج إلى التوبة. إن لم يتوب سيحشر يوم القيامة كأمثال الذر يطأه الناس بأقدامهم، ألا يشفق عليه؟ الذي سيحشر يوم القيامة مثل الذرة يطأه الناس، ما بتشفق عليه؟ الذي يكون في نار جهنم مع فرعون وقارون وهامان ونمرود، ألا يشفق عليه؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل. المؤمن قد يكون في بعض الأوقات محروما من مكاسب كثيرة، فاقتك لك ذاتية، وورود الأسباب مذكرات لك بما خفي من فاقتك. أنت في كل أحوالك فقير إلى الله ذو فاقة، لكن الحق سبحانه وتعالى ربما يزيدك تمكينا في فقرك إليه حينما يشعرك بأنك لا حول لك ولا قوة. في يد الحق في تمام الفقر إلى الله. هذا حال شريف عظيم. الذين يفرحون بلعاعات الدنيا المؤقتة لا يدوم فرحهم. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي سكنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. لذلك لما دخل هذا الصحابي ما غيره ما رأى من المرغبات أو المراهبات، وأراد أن ينقل إليه النور الذي يحمله من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أي بني يشفق عليه بهذا ويرحمه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حيد نفسك، وبدلا من أن تقول ناصحا افعل ولا تفعل، طالع نفسك براني، قل أنا ما لي علاقة، الحق يريد هذا ورسول الله يريد هذا. أبدا لا يوجد عند العارف ماء أرضي، ماؤه كله سماوي. أبدا الماء الأرضي الذي امتزج بفكره ورأيه وطبعه. ولذلك من الطرائف الجميلة أن سلمان الفارسي هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه ذهب مرة إلى زيارة دمشق، وسمع الناس أن سلمان وصل إلى دمشق، ودخل سلمان وجلس في المجلس في المسجد، واجتمع الناس يريدون أن يسمعوا من سلمان. فما الذي فعله سلمان؟ سلمان قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وبدأ يقرأ سورة يوسف. المسجد كان مليء، شوي شوي بلشوا الناس ينسحبوا. ما خلص سورة سيدنا يوسف حتى ما بقي في المسجد إلا قليل. فعجب سلمان من خفة عقولهم، جاءوا مسرعين يهرعون لسماع سلمان، فأسمعهم سلمان كلام الله فانفضوا. على كلٍ هذا من غلبة الطبع، إذ الطبع يألف المجانس ويريد أن يسمع من جنسه. قل له: هذا من رب العالمين، يقول لك: أريد من جنسي. لذلك مولانا جلال الدين الرومي قال، قصة حكينا لكم إياها، قال: إذا أرادوا أن يعلموا الهدهد الكلام، الهدهد ما بيتعلم الكلام إذا وقف أمامه إنسان لعدم وجود المجانسة. قال فيضعون أمامه مرآة فينظر فيرى أمامه هدهد، ويقف الإنسان خلف المرآة فيتكلم فيعيد الهدهد ما سمعه فيتعلم. قال وهكذا الحق يسمع الناس من أوليائه، يوجد لهم من أجناسهم، لكن الذي أسمعهم هو الحق. على كل سيدنا عائذ بن عمر حيد نفسه وقال إني سمعت رسول الله، أنا ما لي علاقة، هذا قول رسول الله، ومهما كنت أميرا حاكما فكلام رسول الله فوقك. إني سمعت رسول الله يقول. لا تسمع من عائذ ابن عمر، ولاحظ الجواب كان تسفيها لعائذ، فعائذ ما كلمه بشيء، إنما نقل إلي حديث السيد الأعظم صلى الله عليه وسلم، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة. نعم، علق شرح، قال ناصحا، وهذه نصيحة تابعة. يعني لو دخل عائذ وقال إياك أن تكون من الحطمة لكان في هذا يبتدئ من نفسه النصيحة، لكن الكلام الذي أدرجه بعد الحديث إنما هو كالشرح والتعليق والنصح التبعي مو الأصلي، لأن النصيحة كانت بنقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إن الحديث الذي نقله إن شر الرعاء، يعني الحكام، الولاة، الأمراء، الحطمة، يعني الذين يريدون تخريب رعيتهم بالحدة والشدة. الرفق ما دخل إلى شيء إلا زانه. دخل واحد في زمن سيدي الهاشمي رحمة الله عليه، حكينا لكم هذه الحكاية ونرجع نتذكرها، شعر طويل ولبس على آخر موضة، لبس ما بعمرهم أصحاب الهاشمي ما شافوا هيك لبس في الجامع، موضة خنافس مثل ما كانوا يسموهم، وشعر كتير وكذا، وإخوان الشيخ كلهم عم زوروا. إيش جابوا هذا يقعد جنب الشيخ الهاشمي؟ كلهم عم زوروا، ما هيك يا أبو أناس؟ فالشيخ الهاشمي لاحظ من الإخوان هذه الحدة وهذا الذي يجول في قلوبهم، وبعدين قالوا للشيخ سيدي طيب انت هذا جاي حبك كلمه احكي معه. الشيخ يتبسم يقول ما شاء الله والله شعراته حلوات، ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك لنا فيك سيدي، الله يبارك لنا فيك. رفق، لا تكون عنيف، لا تكون عنيف مع أخوك، لا تكون عنيف مع صاحبك. الرفق، إذا جيت يا مهند على الجامع مو تجي لحالك، تجيب معك مهند، يا محب تجيب مهند وتجيب أبو الهدى، إيه بكل محبة، لأنه الواحد إذا كان اشتغل بالفردية ستعتريه الحدة، وإذا اشتغل بالروح المحمدية بيستوعب كل الناس. كيف ما بيستوعب أخوه؟ كيف ما بيستوعب حبايبه؟ إذن الرفق ما في أحلى منه. ربما شبيبات صغار في بعض الأوقات خاصة جوات البيت اخطر له يعمل له بوكس ملاكمة كذا، لا لا تشتغلوا هيك، إنما يتعلم الإنسان الكلمات اللطيفة. كان الهاشمي يحكي مع ابنه يقول له، وصل الهاشمي رحمة الله عليه في خطابه للناس يقول سيدي فلان سيدي فلان سيدي فلان، حتى لما بده يحكي مع ابنه أحمد يقول سيدي أحمد. هكذا إن شر الرعاء حطمة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يغضب، لكن ما سفى أحد كف إلا ما بعرف إذا كان في قصة القصاص الشهيرة، واحد ما بقى يفهمه ما بقى يزوه، فنكشوا سيدنا النبي بالعصا على بطنه، هاي الحادثة يعني. لكن ما كان يعني دائما طول ما ماشي ينكش الناس، حصلت مرة هي. فإذا من حيث الأغلب من حيث التغليب كان المعاملة رفق. إذا إن شر الرعاء يعني إذا استرعاك الله في تحت إيدك واحد أقل منك منزلة أقل منك شأنا، فعليك بالرفق في معاملته. إن شر الرعاء الحطمة الذي يعمد إلى تحطيم رعيته تخريب رعيته، يعاملهم بالحدة والشدة، ثم قال فإياك أن تكون منهم. الآن يوجد اختبار، فبعد أن قال له أنصحك أيها الأمير ألا تكون من الصنف الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذت الأميرة العزة بالإثم وانتصر لنفسه. وأراد أن يحط من شأن سيدنا عائذ ابن عمر، فاستعان بقضية خطرت بباله وهي التفاوت. يعني لست من شيوخ أصحاب رسول الله، ما لك أبو بكر ولا عمر. فقال له اجلس، يعني لا ينبغي لمثلك أن يكلمني. قال اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد. كان الواحد وقت اللي بده يفصل القشر عن اللب يستخدم المنخل. فأجابه بدون أن ينتصر لنفسه، إنما أكمل التعليم. فقال وهل كانت لهم نخالة؟ كل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لب ما فيهم أشور، وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. يا يعني إذا ما بدك تفهم على سيدنا النبي ستكون أنت من النخالة، لأنه أصحاب سيدنا النبي ما فيهم النخالة، أصحاب رسول الله ما انتصروا لهواهم ونفوسهم، إنما نقلوا الحق، نقلوا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه، فقال إنما النخالة بعدهم وفي غيرهم. لما كنا اليوم ما اتسع المجال للأسئلة، بنفتح 10 دقائق لأنه الوقت ما نحب أن يطول، 10 دقائق للأسئلة، بس صار 10 دقائق ذكرنا، قول صار 10 دقائق إذا في أسئلة، لأنه ما منحب نحرم الأخوان في الأسبوع الأسئلة. وبنبسط الشيخ محمد سعيد بعود نجمع بين الحسنيين. هات الألم. نعم. في عندك شي فكرة جديدة خطرت لك في الحديث؟ نعم. سألوا 10 دقائق هلا بروح منا. لا يعني عمره سنة ونص بده يدق بالموبايل، لا تعطي الموبايل. في موبايلات لعبة، جيب له موبايل لعبة، جيب له واحد ثاني. هذا فيه خير. جيب له في هذا MP4 MP ما بعرف ايش، فيه اناشيد وفيه كل شيء. الاستيعاب كتير منيح. هناك متخصصون، سألوا لوحيد ولا وينه ممتاز، تعاونوا مشان هذا الشاب توجهه شلون التوجيه الأمثل. نعم. الله. نعم. يعني لا قيمة لشيء بيدك إذا فقدت مولاك، إذا كنت بعيدا عن حالة الحضور في حضرة الله، ولكن إذا كنت في حالة الحضور الذي يفوتك من المحسوس لا قيمة له. نعم.
بالنسبة للصحابة كلهم حضور، ويروى الحديث عن الجميع برحمة الله، وفي الفقه طبعا الأئمة بعض قول الصحابة حضور، لكن في الأذواق هل كلهم يؤخذ عنهم الأذواق والتسليك والإرشاد؟
جميل. شيخ محمد سعيد عم يسأل انه هل كل اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في رتبة واحدة من الذوق؟ ما في شك، لا ليسوا كذلك. قول اهل الحديث كلهم عدول يعني لا يكذبون، يعني اصحاب تقوى، لكن يتفاوتون. اذا كان النبيون يتفاوتون، اذا كان النبيون عليهم الصلاة والسلام يتفاوتون، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وكذلك لا يمكن، ورد في أبي بكر حديث، ورد في الحسن، ورد في الحسين، ورد في أي. وكذلك الأذواق تفاوتوا فيها، وما كلهم مهيأ للتربية. ولذلك نجد على سبيل المثال أن سيدنا أبا ذر عاش وحيدا، ومات وحيدا ويبعث وحيدا. فلو كان استعداده استعداد التربية لما عاش وحيدا، هذا استعداد، وهو من كبار عدول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتسليك حتى في وقت ظهور هذه المعاني في البيئة الصوفية قد ينجب في الوقت الواحد 20-30-40-50، لكن ما كلهم لديهم الاستعداد، لأن هذا الاستعداد مع نجابته يحتاج إلى استيعاب الناس، يحتاج إلى اللغة التربوية، يحتاج إلى تدريب. الآن في فرق بين من لديه علم بالكيمياء ومن لديه خبرة في تدريس الكيمياء. فالمسلك والمربي لديه خبرة في التدريس لهذا الذوق، والتعليم والتدرج بالناس خطوة خطوة، سلك الطريق ثم عاد ليخبر القوم. هناك من النجباء من سلك الطريق ثم عاد لكن غير قادر على أن يخبر القوم بما استفاده، وهذا عام ويندرج في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني في التربية يختلفون، لذلك قال له يعني أنه خالة كانت في من بعدهم وفي غيرهم، فرده كان يعني عنيف بالنسبة له، ولذلك يختلفون.
نعم نعم نعم. يعني أنس بن مالك على سبيل المثال، وأنس بن مالك هو من المسلكين لأنه هو في سندنا التربوي، أنس بن مالك من المسلكين، ولنا سند إلى سيدنا أنس بن مالك سند تربوي. أنس بن مالك دخل على الحجاج فشتمه الحجاج وحط من شأنه، فلم ينطق ببنت شفاه، وغافل للحجاج وطلع. ولم يكن أنس بن مالك يجبن أمام الحجاج، إنما كان هناك مصالح للمسلمين لا يريد أن يفوتها عليهم، فكان صاحب حكمة. وأهلك الله الحجاج وأعلى شأن أنس بن مالك. نعم إذا من عند الأخوات ما بنحسن، إذا في من عند الأخوات برات العشرة، العشرة ألو لهون، لا ما عشرة ما طلع شي بالميكروفون. لماذا طلب سيدنا سليمان الملك مع أنه المطلوب هو الزهد؟ ومن قال إن سيدنا سليمان لم يكن من الزهاد؟ طلب الملك بوحي من الله ليكون حجة على الملوك، هو حجة على الملوك، لأنه مع وجود الملك في يده كان عبدا، وقال الله فيه نعم العبد إنه أواب. اليوم واحد يصير شوية فرنقات عنده بيخرج عن عبوديته، هذا كان عنده كل الدنيا وما خرج عن عبوديته، لذلك جعله الله تعالى حجة على الملوك، حتى سخر الله له الريح مشان يفنقر يشم هواء، لا مشان يتفقد الرعية حتى يتعلموا الملوك تفقد الرعية. كثير كان يستعمل هذا المثل، جلال الدين الرومي يقول للملوك تذكروا سليمان وتفقدوا رعيتكم كما كان يتفقد. رضي الله عن سيدنا عمر الذي كان يقول لو أن شاة على شاطئ الفرات زلت. نعم سعيد. الطمع بالله، والطمع بالله محمود فقط، وهذا الطمع بالله وصف المريد، فإذا صار بالله وفي الله ما عاد عنده وصف. لكن هذا الطمع يحمد في البدايات، أنت حر مما أنت عنه آيس وعبد لما أنت له طامع، فكن عبد الله. نعم. هل يكلف الإنسان بتدبير نفسه؟ مكلف وفق الفقه الشرعي بتدبير شؤونه وفق الشريعة، لأن الله سبحانه وتعالى أمره بذلك، لا يتجاوز الشريعة في قلبه. إسقاط التدبير في قلبه، والتدبير بالتكليف الشرعي، ولا تناقض بين هذا وذاك. نعم. أي سؤال عندكم اسألوا. سؤال مهند. تكثر في أسمائه، أسماؤه كثيرة، أسماء الحق كثيرة. أحسنت سرميني.
كيف نوجه هذا الراعي أن يسأل أن يتهم الصحابي بالاهتمام؟
لم يكن في مقام الأدب. نعم. هذا مر معنا، إذا كان بعض الرعاء من الحطمة كيف نتعامل معه؟ مر معنا في الحديث هذا، قرأناه عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. إذا كنت عم تصلي بدون ما تخاف تروح على الجامع، الأذان يرفع في المساجد، لا يخرج المسلمون على حكامهم. إذا أقيمت الشعائر واحترم القرآن واحترمت المساجد واحترمت الصلوات يحرم قتالهم. بالحال يعني هذا الشاب يحكونا أخوان الشيخ الهاشمي، أدركنا الناس اللي شافوا للشاب والذي حصل فيما بعد أنه حسن حاله، حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال. نحن من حمدنا الأعمال بدون أحوال، نصلح الأعمال بدون ما نصلح الأحوال، بدنا الثمرة بدون ما نزرع الشجرة. بدك ينصلحوا الناس أصلح أحوالهم. اليوم المشايخ وقفوا على المنبر قل له هذا حرام هذا حلال، يا جماعة أصلحوا أحوالهم بيتركوا. إذا ارتقى في الإيمان بيصير، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. المؤمن اللي بقلبه إيمان ما بيأكل حرام، ما بحسين، لا تستطيع يده أن تمتد إلى الحرام. المؤمن الذي يقوى الإيمان في قلبه لا يقدر على فعل المعصية، يعجز، يعجز لو حاول أنه يتكلف فعل المعصية، ما بحسين. هذا سر الإيمان. لذلك وظيفتنا الأولى 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 قبل ما تعلموا الناس العقيدة الميسرة وما بعرف إيش، اجتهدوا في أن يرتقي حال الإيمان. مشكلة الناس اليوم مشكلة إيمان. قالت الأعراب في الماضي آمنا، واليوم قال المسلمون آمنا. في أزمة إيمان. أقوال كثيرة، أفعال ربما نرى، أحوال نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. نعم، بشروا أهل المعاني أشرقت شمس النهار، يعني إذا انتقل من المحسوس إلى المعنى. أهل المعاني إن اللي ما عاد المحسوس يأخذ قلوبهم، بشرهم باقتراب المعرفة. أشرقت شمس النهار يعني الحق سيكرمهم بمعرفته، لأنهم تركوا التعلق بالمحسوس. شلون يعني التعلق بالمحسوس؟ يعني همه بطنه، همه أكله وشربه، همه لبسه. واحد تاني منشوف همه القرآن، همه التوجه إلى الله. إذا انتقل من المحسوس إلى المعنى فبشره أشرقت شمس النهار، اقترب أوان المعرفة، اقترب أوان الإيمان، اقترب أوان القرب. كتير كويس سؤالك. بيصير منشد؟ منشد ومرشد، مو بس منشد. ما الفرق بين المكاشفة والمعاينة؟ رتبتان في الأزواق، كلاهما فيما بعد المعرفة، لكن المكاشفة قد تكون روحانية قبل المعرفة، يعني ملكوتية، لكن المكاشفة المعتبرة هي حال الجمع على الله، والمعاينة الفرق الثاني. نعم. يعني عندما تكسر من ذكر الله ستجد الإيمان في قلبك معمرة، عندما تقرأ القرآن بحال الخشية ستجد في قلبك القرآن قد أورث قلبك نورا. الآن الارتقاء بحال الإيمان عندما يصحب هذا الإنسان المتعلق بالأشياء، يصحب أهل الإيمان. أسرع طريق لانتقال الإيمان صحبة لأهل الإيمان، وارتياد لأماكن القربات وأحسنها المساجد، واختيار لخصوصيات الأزمنة، يصلي ركعتين في جوف الليل، خصوصية الأزمان والأشخاص والأمكنة. لا لا لا، عليك أن تنهي ضحاله قبل أن تحدثه بمقالك. كان في واحد هنيك، نعم سي عبد العزيز. بصير لا يلتفت المؤمن إلى الوسواس، الشيطان بيحاول يعكر مزاج المؤمن بالوسواس. نحن يا أمي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بغلبة الظن مو باليقين، اليقين في العقيدة بس في الفقه غلبة الظن. فإذا غلب على ظنك مع العلم، طبعا مو غلبة الظن بدون علم بجهل، لا، غلب على ظنك أن هذه المعاملة وفق القواعد الشرعية التي تعلمتها، خلاص توكل على الله ولا تلتفت للوسواس. أهمل هذا الوسواس، إهماله دواؤه. أما إذا تابعته بصير عندك مرض، هذا خطأ. فاتحة.
بسم الله.